بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب صلاة العيدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا الكلام إلى هذا الموضع وهو باب صلاة العيدين، أي ما يتعلق بحكمها وصفتها. والعيدان تثنية عيد، والعيد مأخوذ من العود إذا عاد الشيء، والعيد عيدان أيضا زمالي ومكاني، زمالي ومكاني. والعيد شرع شرعه الله سبحانه وتعالى يقتصر على الوارد فيه، فالأعياد توقيفية. قال أبو محمد بن حزم: هما العيدان، يعني صلاة العيدين، قال: هما عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال، ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعة وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، لأن الله لم يجعل لهم عيدا غير ما ذكرناه، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك. هكذا قال في المحلى: لا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك، من جهة العيدين ومن جهة الجمعة أيضا، أما من جهة أيام التشريق ففيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا عرفنا هذا فإن الأعياد توقيفية، فلا يجوز للمسلم أن يقول هذا عيد ولم يدل الدليل على أنه عيد. وما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة وهم يحتفلون قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، كانوا يحتفلون بعيد النيروز. ودل على مشروعية العيدين وعلى اعتبارهما الكتاب والسنة والإجماع. ما الإجماع حكيناه قبل عن أبي محمد بن حزم، وأما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في عيد الأضحى: فصلي لربك وانحر، على قول طائفة من أهل التفسير. وقال في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا التفسير هو المشهور عند المفسرين، بل هو قول عامة أهل التفسير. نعم.
قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
يصلون، قال رضي الله عنه ورحمه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا فيه العناية بنقل السنة وروايتها وحكايتها، وبنقل أفعال وأقوال الخلفاء الراشدين، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث في جملته دل على صلاة العيدين ودل على الخطبة فيهما، أي في هذين العيدين. وسنتكلم على بعض المسائل الظاهرة. صلاة العيد سنرجئها إلى الحديث الذي بعده لأنها ألصق به. وهذا الحديث قال فيه ابن عمر رضي الله عنه: يصلون العيدين قبل الخطبة، فدل على أن هذه هي السنة المشهورة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين، من أنهم كانوا يصلون العيدين، صلاة العيد في الفطر والأضحى، قبل أن يخطبوا الناس، يعني قبل الخطبة. ولما جاء عهد بني أمية غير هذا الأمر، واختلف في أول من غيره، فروي أن عثمان هو أول من فعله، ذكر هذا ابن المنذر عن الحسن البصري وفيه تردد، والذي جاء في صحيح مسلم أن الذي قدم الخطبة على الصلاة هو مروان بن الحكم، وهذا الذي في صحيح مسلم هو مروان بن الحكم. ولما فعل هذا قام له رجل، في بعض الروايات أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فأنكر عليه هذا الأمر وعلل مروان بأن الناس لا يجلسون للخطبة، فأراد أن يحبسهم للخطبة بالصلاة لأنهم لم ينصرفوا حتى يصلوا، وجزم الحافظ بأن هذا كان اجتهاداً من عالم، ذكره على أنه اجتهاد من عالم، يعني أنه اجتهاد من مروان بن الحكم، وبين علة هذا الاجتهاد. وعلى القول بأن عثمان كما روي هو الذي قدم الخطبة على الصلاة ذكر علة أخرى غير هذه العلة لأن الناس ينصرفون، وهو أن عثمان على هذا القول بأنه أيضا فعل هذا الفعل، أن عثمان رأى أن الناس ربما تأخروا ففاتتهم الصلاة فأراد أن يقدم الخطبة لأن الصلاة آكد منها حتى يدركوا الصلاة وإن فاتتهم الخطبة. ولكن هذا على القول بصحة ما روي في هذا الأمر. هذا الحديث فيه خطبة العيد، أما الصلاة فسنؤخرها. والخطبة حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنها متأخرة على الصلاة، أنها متأخرة عن الصلاة، هذا إجماع، فيصلي ثم بعد ذلك يخطب بهم. وظاهر الحديث أن الخطبة واحدة، وهذا ما فهمه بعض أهل العلم، وهذا الفهم فيه ما فيه، حتى أن وإنما يراد به الجنس، وحتى أن أبا محمد بن حزم رحمه الله حكى الاتفاق مع قلة عنايته بهذا الباب، بل استغفر الله العظيم قل قلة عنايته وصلنا مراتب الإجماع وحكى إجماعات المحلة، لكن أنه إذا وجد الخلاف في المسألة بما هو ظاهر في الحديث فإنه يقول به وينافق عنه، ومع هذا حكى الاتفاق على أن الخطبة على أنه يخطب في العيد خطبتين، يخطب خطبتين وليست خطبة واحدة. طيب لا إله إلا الله سبحانه، ما عندنا أحد نقول بقوله حتى نقول راجع، وتعرفون أنه حتى العزور هذه كيف نقول بقول عالم معاصر صعب. ومسألة قبل الخطبة، قال ابن عبد البر رحمه الله هذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الراشدين المهديين بعده أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين. ولهذا قلت لكم بأننا لم نجزم، مع أن الحافظ قال بأنه ما رواه ابن المنذر عن الحسن أنه صحيح أو حسن، من أن عثمان رضي الله عنه أيضا خطب قبل الصلاة. وقد جاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. هذا الذي وكونه يكون في صحيح مسلم ومروان هذا يجعل الأمر ليس من فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا أهم الخطبة. الخطبة جمهور أهل العلم على أنها سنة، وليست واجبة في العيدين. الحديث اللي بعده
قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له.
هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه تأكيد لما في الحديث الأول، وهو أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. وهذا هو الحال المضطرب الذي لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين، هذا الذي نجزم به أنه قدم الخطبة فقال: من صلى صلاتنا، يعني كيفيتها وهيئتها وحقيقتها. وصلاة العيدين، صلاة العيدين ركعتان بالإجماع، وبما دل عليه أيضا ظاهر الأحاديث، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم الذين يعنون بحكاية الإجماع وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، فهي عبارة عن ركعتين، ولكنها تختلف عن الصلاة عن غيرها من الصلاة بالتكبير، لأنه يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. هذا الذي ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة، وجاء عن عائشة، وجاء عن جماعة من الصحابة. وكما سيأتي أيضا في الحديث في حديث آخر أنه ليس فيها أذان ولا إقامة. قال: ونسك. والنسك، النسك هنا المراد به الأضحية، وفسر في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، بأن النسك هنا هو الذبيحة. ونسك نسكنا بمعنى أنه ذبح الذبيحة، ضحى في يوم الأضحى، فقد أصاب النسك بمعنى أنه صلى وحضر الخطبة ثم ذهب وذبح نسكه. هنا أصاب أنه ضحى، أصاب أنه نسك نسيكة، ولهذا بين ما لا يسمى نسيكة بقوله: ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، بمعنى أنه لا ذبيحة له ولا أضحية له. و الخلاف بين العلماء في حكم الصلاة وحكم الأضحية تقريبا هو نفس الخلاف، لكن على كل حال راجح الأقوال في صلاة العيدين أنها فرض كفاية، وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة لظاهر هذه الأدلة. الأحناف قالوا فرض عين، والجمهور قالوا سنة، اختار شيخ الإسلام قول الأحناف، والقول بوجوبها عينيا فيه قوة، فيه قوة لا شك في هذا. مثل قوله تعالى: فصل لربك وانحر، مثل هذا الحديث صلى صلاتنا، وأيضا الأضحية، الجمهور على أنها سنة، والأحناف شيخ الإسلام تيمية على أنها واجبة، على أنها واجبة مثل هذا الحديث والأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء بها. لكن بالنسبة للنساء لم يقل أحد بوجوبه بوجوبها عليهن. قال: ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وهنا تأتي معنا مسألة وقت الأضحية: أما من كان شاهدا للصلاة وصلاة الإمام فإنه لا يصح منه أن يذبح الأضحية إلا بعد فراغ الإمام من صلاته وخطبته. وإنما اشتد الخلاف في أهل الأمصار الذين لا يصلون العيد من البادية، وهنا اختلف العلماء، والراجح هو قول الشافعي بأنهم ينظرون إلى وقت الصلاة صلاة العيد ثم يمهلون قدر ما يؤدي الإمام صلاته وخطبته ثم يضحون. هذا أرجح ما قيل. ومن أهل العلم كمالك من قيده بأنها لا تصح حتى يعلم أن الإمام قد ذبح ليس فقط قد صلى. وعلى كل حال قول الشافعي فيه قوة، لأن هذا هو المعتبر خصوصا مع النائي وبعد الناس عنه.
شيخنا
قول الشافعي قدر ما يكون الإمام قد فرق من ركعتين وخطب خطبته، ثم بعد ذلك يصلي. طيب شرك في التعليق على هذين الحديثين، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
حديث أبي بردة.
أبي بردة بن نيار، تفضل. طيب
تفضل. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهم: يا رسول الله، نسبت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة.
قال معجزة. تغديت بالذات أو تغديت نعم.
تغديت. أتت بيجينا
من الغدوة.
في أغناط. كسر العين.
كسر العين عندك؟
أي مكسر.
لا حول ولا قوة.
قال: قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا.
غلط. وش بث عانى؟ بث عانى الذبيحة يعني. عانى. عانى. بي بالفتح. نعم.
هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولم تجزي عن أحد بعدك.
هذا الحديث كما سمعتم نحو حديث البراء بن عازب، وهو حديث أبو بردة أو أبو بردة بن نيار، واسمه هانئ. هانئ بن نيار رضي الله عنه وأرضاه، وهو خال البراء بن عازب المتقدم بهذا الحديث أو في الحديث المتقدم. قال فيه: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة. الحديث لتشوف من الظهر من قوة السنة فرط لكم من البداية. نعم. ونفس الحديث. لا إله إلا الله. قال: فقال أبو بردة تبعا لحديث البراء بن عازب، فقال أبو بردة بن نيار وهانئ خال البراء بن عازب لما سمع هذا قال: إني نسكت شاتي قبل الصلاة، بمعنى أنه تقدم على وقت الذبح، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، هو يوم عيد وفرح وأكل وشرب، وأيام التشريق كلها كما جاء في حديث نبيشة الهذلي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قال: وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. هذا إيش؟ تعليل للفعل، اعتذار بالفعل، كأنه يقول: يعني أنا أعتذر أني ما سألت، ما عرفت الحكم، وحملني على هذا حبي للخير، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت من الغدوة. وقال العرب: يسمى غداء ما كان من شروق الشمس إلى ما بعد زوالها قبل أن آتي الصلاة. بدري بدر مبكر، يعني إذا كان ذبح وطبخ وأكل، ومعلوم أن صلاة الأضحى بعد الشروق، يعني بعد الشروق بقليل، هي متقدمة على صلاة الفطر. السنة أن تقدم صلاة الأضحى على صلاة الفطر في التوقيت، تمام، ليرجع الناس إلى ذبحهم. وتغديت قبل أن آتي الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: شاتك شات لحم. وهذا دليل قوي جدا ينبغي حفظه عندما تدرس التوحيد، على أن الذبائح تقسم قسمين، ما ذبح ثلاثة أقسام: ما ذبح لله سبحانه وتعالى قصدا للعبادة مثل الهدي والفدية والأضاحي وما أشبه ذلك، وما ذبح لغير الله ذبح على النصب وهذا ذبح الشرك، وما ذبح لأجل التغذي فقط أكل لحم، ليس مقصودا به تأصيل العبادة، وإنما تغدى ليكرم ضيفا، أو قد يكون فيه يعني شوف من العبادة، يعني يضيف إنسانا شاتك شات لحم تذبحت كما يذبح الناس من أجل أن تأكل. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين. العناق يعني صغيرة لم تصل إلى السنة لأن المعز حدها العام، والضأن 6 أشهر على الرازق طبعا. فهو يقول هي عناق صغيرة لكن لو عدلتها لا عدلتها بشاتين وهي عندي أيضا أحب وأفضل من الشاتين. أفتك شو عمي الآن؟ أنا سأرجع إلى بيتي بعد ما صليت وحضرت معك الخطبة، هل تجزئ عني أن أذبحها؟ ما كأنه يقول ما عندي مما يجزئ غيرها. قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. هذا فيه دليل على أن الصحابة قد يختصون ببعض الحكم الذي لا يوجد في الأمة بعدهم حتى في هم في حالهم. يعني هذا أبو بردة بن نيار هانئ رضي الله عنه ما أجزأت هذه الأضحية عن أحد بسقوط السن إلا عنه، واعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام أضحية مع أنها في شروط الذبيحة في شروط الأضحية
لم تتوفر
وهو السن، ومع هذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. والأحكام التي اختصت بها أو اختص بها بعض الصحابة هي قليلة لكن لو اعتنى بها طالب علم ربما يحصل خيرا كثيرا. يعني مثلا حضرني الآن اختصاص خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، تمام، بشهادة رجلين رضي الله عنه، وهذا استمر معه حتى كان لما جمعوا المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه كان يعني يقول من شاهدك على هذا؟ فإذا جاء خزيمة لم يسأل عن شيء، يكتفي بشهادة خزيمة بن ثابت. وذلك أن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه كما جاء في الصحيح جاء رجل أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بفرس فاشتراه منه واتفقا على السعر، تمت البيعة، فمشى معه النبي عليه الصلاة والسلام في السوق حتى يفيه ماله. فتقدم الأعرابي فلما رأى بعض الصحابة هذا الفرس ساوموه عليه وأعطوه سعرا، فلما سمع السعر رأى أنه أكثر من السعر الذي أعطاه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأعرابي يا محمد أتريد الفرس أم أبيعه؟ قال قد اشتريته. قال لا ما بعته، وأخذ يحلف. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لأن الأعرابي هذا أشياء معروفة عنده، قال من يشهد معك على هذا؟ فقال خزيمة أنا أشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال على أي شيء أشهد؟ قال يا رسول الله صدقناك في خبر السماء لا نصدقك في هذا. فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين رضي الله عنهم وأرضاهم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.